أطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. تحدثنا عن الآيات الكريمة في المحاضرة السابقة، وبعدما أن بينا سبب نزول هذه الآيات في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، انتقلنا إلى بيان الدروس المستفادة من الآيات وسبب نزولها. ذكرنا دروسا ثلاثة فيما مضى، وفي هذه المحاضرة أيضا نكمل الأبحاث في بيان الدروس الأخرى لتأتي متوالية بعد الصلاة عالية على محمد وآل محمد. الدرس الأول الذي نستفيده من الآيات الكريمة أن الآيات أشارت إلى أصناف ثلاثة: المسكين أولاً، والأسير ثانياً، واليتيم ثالثاً. يا ترى ما المراد من هذه الأصناف الثلاثة؟ أما بالنسبة إلى الصنف الأول المسكين، المسكين اشتقاق هذه الكلمة من السكن، وهو عدم الحركة، السكون في مكان واحد وعدم التحرك، اشتقاق هذه المفردة، وهو في الشريعة الإسلامية عبارة عن من أسكنته الحاجة، يعني خلته يجلس في مكانه، ولذلك ما إلى قدر عليه من على التحرك لشدة الفاقة التي تعتريه. الآن هل أكو فرق فيما بين المسكين والفقير أم لا؟ الواقع أكو فرق فيما بينهما، بين هل مفردتين، مفردة المسكين ومفردة الفقير. العلماء يقولون هل مفردتين وزانهما وزان كلمة الإسلام والإيمان؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا واحد يذكر كلمة المسكين من دون انضمام كلمة الفقير قد يراد من المسكين الفقير، لكن إذا قال الفقير والمسكين يعني جمع المفردتين قطعا الفقير يراد منه شيء غير ما يراد من كلمة المسكين. هسه تقول لي هذا وين الأثر ماله يظهر؟ الأثر يظهر في عديد من المواطن، منها لو الإنسان وصى على أنه ثلث مالي تدفعون كذا مبلغ من عدة إلى الفقراء وكذا مبلغ من عدة إلى المساكين، جمع بين الاثنين بين المساكين وبين الفقراء، قطعا هنا اختلفوا الثنين. هنا بعد يراد من الفقير ذات غير ذات الفقير، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذن المسكين هو الصنف الأول من الأصناف الثلاثة التي ذكرتها الآيات الكريمة. الصنف الثاني الأسير. إن قلت ما المراد من الأسير؟ هذه الكلمة أيضا اشتقاقها من الأسر يعني القيد، والمفسرون ذكروا احتمالات ثلاثة في بيان هذا الصنف. المحتمل الأول أن المراد من كلمة الأسير في الآية الكريمة أسير دار الحرب، يعني هذا اللي في ميدان النزال والنضال يلقى عليه القبض. ليش يسمونه أسير؟ لأنه عادة يقيد، وكلمة الأسر اللي اشتقاق هذه الكلمة الأسير منها يراد منها في بدايتها القيد، فبما أنه يقيد يطلقون على الأسير في دار الحرب هذه الكلمة. بعكس المرأة، المرأة يعبرون عنها بمن؟ بالمسبية، بالسبا. إذا كانت مرأة في دار الحرب يلقى عليها القبض سبية، شخص يلقون عليه القبض في دار الحرب يطلقون عليه كلمة الأسير. المحتمل الثاني أن المراد من كلمة الأسير يعني السجين. الآن ليش يطلقون على السجين كلمة الأسير؟ باعتبار قيده وعدم تحركه وبقاء في مكان واحد، اللي قلنا اشتقاق هذه الكلمة من هذا المعنى. يراد من الأسير بالمحتمل الثاني مو الأسير اللي يلقى عليه القبض في دار الحرب، وإنما يراد من هو السجين، وذلك لعدم تحرك السجين. وطبعا السجن إلى امتداد في تاريخ الحضارات كلها كقضية الأسر بلا فرق. المحتمل الثالث أن المراد من كلمة الأسير يعني المرأة. هذا الوجه نقف عند قليلا. ليش يعبرون عن المرأة بالأسير؟ الجواب بسببين. السبب الأول وجود الروايات، الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقلهم النبي استوصيكم بالنساء فإنهن عوان. عوان يعني أسيرات. المرأة أسيرة في بيت زوجها، تحركها منوط بمن؟ برضاية الزوج لا شك ولا ريب. إذن الرواية عن النبي الأعظم أطلقت عن المرأة بأنها أسيرة. وفي رواية ثانية أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم. الوجه الثاني لإطلاق كلمة الأسير على المرأة وجود القوام بيد الزوج. الله تبارك وتعالى شال القيمومية في البيت، اطاها بيد الزوج، والرجال قوامون على النساء. الآن هاي القوامة دليل الأفضلية؟ الجواب لا، ما لها ارتباط بالأفضلية. قضية تصنيف ما لها ارتباط بالتفضيل أبدا. كم من امرأة تكون أفضل من 1000 رجل، مو من رجل واحد. الآن تقول لي مظاهر القوامة شنهي؟ مثلا من مظاهر القوامة أن المرأة لا يحق لها الخروج عن دارها إلا بإذن زوجها، يعني ما تقدر تتحرك إلا بإذن مباشر من الزوج. إذن هي كالأسير في بيت زوجها. قد واحد يقول لي شيخنا هاي وين اللي المرأة ما تتحرك إلا بإذن من زوجها؟ هذا اللي كان يقرأ الآية النساء قوامات على الرجال، قال له لا أنت غلطان، الرجال قوامون على النساء. قال له ذاك في عهد رسول الله، لكن اليوم القوامة صارت بيد من بيدهن. الحال والربط يرجع علما إلى شأن المرأة. الآن إحنا قاعدين نتكلم عن المنظار الشرعي عما في الشريعة الإسلامية. المرأة لا يحق لها الخروج من دار زوجها إلا بإذن مباشر من، والرواية يرويها المرحوم الثقل كليني بالكافي. بزمنه إحدى النساء زوجها طلب منها أن لا تخرج في سفره خارج الدار، وطلع السفرة وأبوها اشتدت به علة المرض، ودت رسول إلى النبي الأعظم، قالت له يا رسول الله الوالد صحته دهورت وأريد أن أمشي إلى عيادة والدي، وزوجي أمرني أن لا أخرج من داره، أفتأذن لي بالخروج؟ مو القرآن يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ولي الآن ما موجود، وأنت ولي من لا ولي له. النبي قال للرسول اخبرها تبقى في دارها ولا تخرج لعيادة أبيها وتطيع أمر زوجها فإن ذلك أفضل لها. بعد كم يوم توفي أبوها، ودت الرسول مرة أخرى إلى النبي، يا رسول الله الوالد توفي، أفتأذن لي بالخروج إلى تشيع جنازته؟ النبي قال لها لا، أبق في دارك وطيعي زوجك. بقت في زوجها ولم تخرج لتشيع جنازة والدها. رجع زوجها أو وصلوا الخبر للنبي، النبي قال لهم بشروها إن الله غفر لها ولأبيها بإطاعتها لزوجها. والمرأة إذا خرجت من دون إذن زوجها لعنتها ملائكة الأرض وملائكة السماء وملائكة الغضب وملائكة الرحمة إلى أن تعود إلى دار زوجها. إذن الروايات إنما عبرت عن الأسير وأرادت من المرأة بذين السببين. السبب الأول وجود الروايات فإنهن عوان. السبب الثاني القوامة التي أعطاها الله تبارك وتعالى إلى الرجال دون النساء. هسه قد واحد يقول لي ليش التعبير بالأسير؟ ما أكو تعبير أفضل أجمل من التعبير بالأسير؟ الجواب هذا التعبير إنما لاستدرار عاطفة الرجل بالنسبة إلى المرأة. شلون إذا الإنسان بيده أسير دائما هاي الظاهرة تخليه يرفق بيه؟ تلشف الآن الوضع المأساوي وهي الحثالة اللي عاثت الفساد في البلاد والعباد. حقيقة الإسلام يقول للأسير احنا الآن في شهر رمضان وفي طريقنا إلى ليالي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بليلة الضربة لما يجيبون الإدام من اللبن للإمام صلوات الله وسلامه عليه من بعد ما انتشر الخبر، الحليب مفيد لهذا المسموم، أو إجت الأيتام هرعت الناس صغارا كبارا وكل واحد بيده إناء ومخلي بي شيء من اللبن إلى أبيهم الرؤوف الرؤوم بهم وهو أمير المؤمنين. من جابوا اللبن للإمام التفت الابن الحسن قال له: ولدي بحقي عليك إلا ما حملتم لأسيركم مثل الذي حملتموه إلي. هذا الإسلام. لكن إذا كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلمي؟ شوف الصورة اللي الآن قاعدة تعكس عن الإسلام بواسطة هذا البلاء اللي حال، والصورة المشرقة اللي ظهرت على أيدي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القرآن يعبر هذا التعبير تعبير الأسير، ويراد منه المرأة المنزين حتى يستدر عواطف الرجل بالنسبة إلى هذه المرأة وهي كالأسير فيما بين يديه. الدرس الثاني، عفوا قبل لا أنتقل إلى الدرس الثاني، الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة التي ذكرتها الآية: اليتيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الصنف الثالث اليتيم. اليتم في لغة العرب معناه الانفراد، الشيء اللي ما إلى نظير ومثيل، العرب يعبرون عنه باليتيم. الدار المنفردة فيما تأسست به، العرب يقول هاي دار يتيمة. البلد اللي ما إلى نظير يعبرون عنه بالبلد اليتيم. الدرة إذا ما إلها ند ونظير يقال لها درة يتيمة. إذن اليتيم في لغة العرب معناه الانفراد. بالشريعة الإسلامية اليتيم ما المراد منه؟ الجواب هو الإنسان الذي في عالم الإنسان يفقد أباه دون سن التكليف، هذا يعبر عنه باليتيم. الولد لما ينولد إلى دون سن التكليف، يعني دون 15 سنة، بهالفترة هاي إذا فقد أباه، مو فقد أمه، التفت للتعبير، إذا فقد أباه يعبر عنه باليتيم. نعم يقولون العلماء على أن اليتيم في عالم الحيوان بعكس اليتيم في عالم الإنسان. اليتيم في عالم الحيوان من فقد أمه، بينما في عالم الإنسان من فقد أباه. السبب شنو؟ السبب واضح، اللي يرعى الحيوان هي الأم، لكن في عالم الإنسان اللي يرعى الولد والبيت من هو؟ الأب. الأب هو اللي يقوم بشؤونهم مو الأم. فإذا فقد الإنسان أباه دون سن التكليف يسمى يتيما. يمتى اليتم ينزاح وهذا الوصف يلقى؟ الجواب بالنسبة للولد إذا وصل إلى سن البلوغ، يعني صار عمر 15 سنة، وبالنسبة للبنت إذا بنت يعني تزوجت ظاهرة اليتم ترتفع من عندها أيضا، الولد بهذا والبنت بهذا. زين قد تقول لي شيخنا احنا نشوف يعني في شبه الجزيرة العربية الأمر ما كان بهالشكل، النبي بعد 40 سنة وانبعث بالنبوة، أو قريش كانوا يعبرون عن نبي بيتيم أبي طالب. الجواب هذا النوع من الكلام من باب المجاز، وإلا الإنسان بعد 40 ما هو يتيم. اليتم يستمر يا الإنسان إلى سن البلوغ ومن بعده يرتفع اليتم. الشريعة الإسلامية كثيراً ما اهتمت باليتيم. 23 آية في القرآن تتحدث عن اليتيم واليتامى والأيتام واليتيمة، وهذا إذا دل فإنما يدل على أن الإسلام يريد يرعى هالشريحة الكبيرة في المجتمع الديني. الآن أنت العراق، الإحصائية الموجودة 5 مليون يتيم ويتيمة يعيشون بهالبلد هذا، 5 مليون يتيم ويتيمة. هاي دولة بكبرها، وظاهرة اليتم تلازم أمرين: هذا اليتيم بحياته يشعر بهذن الثنين النقصين بحياته، أولاً العوز المادي، والثاني العوز العاطفي. يشوف الأولاد اللي بسنه بقده بحله، يشوف والدهم إلى جنبهم مثلاً. وأعيداً، اليتيم من فقد الأب مو من فقد الأم. من فقد الأم العرب يطلقون عليه المنقطع، وإذا فقد الثنين يعبرون عنه باللطيم. إذن عندنا 3: يتيم، منقطع، ولطيم. يتيم يعني فاقد الأب، المنقطع فاقد الأم، واللطيم من فقد الاثنين الأب والأم. وهذا الاختلاف بالتعبير فقط موجود عند اللغة العربية لسعة هذه اللغة. زين، إذن اليتم يلازم هالظاهرتين، ظاهرة العوز المادي والعوز المعنوي. اجت الشريعة الإسلامية رادت تكفل اليتيم بهالجانبين. من مسح على رأس يتيم، هذا بالجانب المعنوي، من مسح بيده على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة. كل شعرة اللي إيدك أنت تمرها على رأس هذا اليتيم أجر وحسن لك. صعد النبي المنبر قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، ثم جمع بين هاتين الإصبعين. يوم القيامة منزلت آن النبي وهو خاتم الأنبياء، أو منزلة هذا اللي يكفل اليتيم سواسية. ذاك بالجانب المعنوي وهذا بالجانب المادي. ثم الشريعة الإسلامية تقول للأيتام، هاي الظاهرة اللي تمرون بيها من باب الاختبار والامتحان، ما واحد يسلم من الامتحان في الدنيا أبدا. اقرأوا التاريخ وشوفوا، في كثير من الأحيان التاريخ صنع الأيتام. في سلسلة النبوات مثلا، إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله السلام، القرآن بصريح آيات على أنه كان يتيما، إن ولد وأبوه ما عده، ما على رأس والد. اللي تكفل عمه اللي عبر عنه في القرآن إذ قال إبراهيم لأبيه آذر، هذا ما هو أبوه، هذا عمه، لكن قام بشؤونه ولذلك عبر عنه بكلمة الأب. يتيم، لكن هذا اليتيم أصبح نبيا من أنبياء الله العظام، من أولي العزم 2. نبي الله موسى، اقرأ الآيات القرآنية اللي تتحدث عن نبي الله موسى، هم أكو ذكر والده بالقرآن؟ أبدا، كل الذكر الموجود تسلط الضوء على أم اللي كانت تعيش الخوف إذا يأتي هذا الولد. عيسى على نبينا وآله وعليه السلام أمر واضح، ما عد أب أصلا بالمرة الواحدة. خاتم الأنبياء محمد المصطفى، أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء، وهو يتيم. إن ولد يوم اللي انولد وأبو ما موجود، توفي والده وهو حمل في بطن أمه، أو ابن 6 سنوات وفقد أمه، فقام بواجب رعايته وكفالته جده عبد المطلب. ابن 8 سنوات وتوفى جده، وإذا بهذا اليتيم كما قال شوقي في نهج البردة يخاطب النبي قل له يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهمي، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، إن قلت فيه لا أو قلت فيه نعم فأنت أفضل من قال لا ونعم، إلى أن يقول بهالميمية الرائعة يقل ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة الجوهر المكنون باليتم. يقول القرآن عبر عنك باليتيم، ألم يجدك يتيما فآوى، أنت يتيم، لكن إنما ذكرت بالقرآن بهالكلمة هاي بكلمة اليتيم من باب التكرمة إليك، ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة الجوهر المكنون باليتم. قيمة الجوهر المكنون إذا كان يتيما، يعني إذا ما كان إلى ند ونظير ومثيل أبدا. قد تقول لي هاي سلسلة النبوات، أقول لك اترك سلسلة النبوات، تعال إلى غير الأنبياء كذلك. إذا تطلع من العتبة الكاظمية على يمينك قبر الشريف الرضي والشريف المرتضى. من الشريف الرضي؟ من الشريف المرتضى؟ إن ولدوا والد ما موجود على رأسيهما، اللي قامت بتربيتهما أم وهي فاطمة بنت الناصر، لكن اش ربت من هاليتيمين؟ ربت عظيمين يذكران فيشكران، وأصبح قامتين شامختين في سماء العلم والعلماء. الشريف الرضي صاحب نهج البلاغة اللي جمع كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقصتهم معروفة مع أستاذهم الشيخ المفيد المعروف بابن المعلم. وهو يقول في عالم الرؤيا رأيت كأن الزهراء على الباب، اجيت فتحت الباب التفتت إلي قلت لي يا شيخ هذان ولداي فعلمهم الفقه. يقول انتبهت، قلت من هو أنا حتى تجيني الزهراء وتقول لي علم الحسن والحسين الفقه؟ هذا بالليل، وظليت أنا ساهر إلى طلوع الفجر وإذا بالباب يطرق، جيت فتحت الباب وإذا فاطمة بنت الناصر على الباب بإحدى يديها الشريف المرتضى وباليد الأخرى الشريف الرضي، ونفس حكاية الزهراء عليها سلام الله، تقول لها هذان ولداي فعلمهم الفقه، وتعلموا الفقه. الشريف الرضي ابن 45 سنة ويتوفى، لكن شوفوا العطاء الثار الذي تركه من بعده. هذا العطاء عطاء من؟ عطاء الشخص كان يتيما، ودائما التاريخ صنع الأيتام. لو الإنسان يقرأ تاريخ الحاضر من عدة والغابر يرى هذا المعنى واضحا وجليا. إذن الأصناف الثلاثة التي ذكرتها الآية الكريمة عبارة عن الصنف الأول المسكين، الصنف الثاني اليتيم، والصنف الثالث الأسير، وقد بينا المراد من هذه الأصناف الثلاثة. الدرس الثاني الذي نستفيده من الآيات الكريمة قوله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه. سؤال، هذا الضمير لمن يرجع؟ على حب من؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن الضمير يرجع إلى الله، ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الله تبارك وتعالى. المحتمل الثاني لا، ويطعمون الطعام على حبه يعني على حب الإطعام أو الطعام. والاحتمال الثاني هو الصحيح. ليش؟ لأن الآية في تتمتها قالت إنما نطعمكم لوجه الله، فما تجي في بداية الأمر تقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ومطلع الآية أيضا يكون ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الله، لا، ويطعمون الطعام على حب الطعام، يعني هم يحبون الطعام، ومع ذلك أطعموا المسكين واليتيم والأسير، المنزين لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا إذا دل فإنما يدل على معنى الإيثار الذي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، أن الإنسان بحاجة إلى الطعام ومع ذلك يقدم الآخرين على ما أحب. ليش؟ لأن القرآن يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا أحبوا الطعام وكانوا بحاجة إلى الطعام، ومع ذلك قدموا المسكين واليتيم والأسير على أنفسهم، وهذا هو معنى الإيثار. ودائما كذلك كانوا بأبيهم وأمي، دائما بهالشكل. الدرس الثالث الذي نستفيده من الآيات الكريمة درس الإخلاص، وهذا الدرس حقيقة جد درس ثمين في حياة الإنسان، أن يعيش الخلوص في كل حركاته وسكناته لله تبارك وتعالى. شوفوا العمل اللي يقوم به الإنسان لا يخرج عن هذه الحالات اللي أذكرها. الحالة الأولية أن الإنسان يقوم بعمل لكن يعمل العمل رياءً مو خالصا لله تبارك وتعالى، يصلي لكن حتى الناس تقول هذا يصلي، يجي للزيارة لكن والله حتى الناس يقولون هذا زائر. دائما إنما يأتي بالأعمال علما من منطلق الرياء، والرياء في رواياتنا الشرك الأصغر، الشرك الأصغر هو الرياء. وطبعا هذا ما يسلم من عدة إلا الأوحد من الناس اللي يقدر يهيمن على كل مجتهياته وإراداته الدنيئة. في الرواية ثلاثة أول ما يسعر بهم النار يوم القيامة هذول الثلاثة، الأول من عدهم العالم، يجي الله يقول له أنت اعطيناك ذكاء ما الذي فعلت؟ يقول لهم أنا هم علمت وتعلمت، فيأتي إليه النداء إنما علمت أو تعلمت لكي يقال عنك عالم، فيسحب على وجهه في النار. علم وتعلم لكن المن زين يريد يعرض عضلاته، ترى أنا هم شخص أنا هم عالم. اثنين، الشخص الثاني الغني يأتي يوم القيامة الله جل وعلا يقول له أنا اعطيتك المال ما الذي صنعت به؟ يقول له أعنت الفقراء، بنيت مساجد، فعلت كذا وكذا. يقول له الباري تبارك وتعالى أبدا، إنما فعلت هذا ليقال عنك كريم، اعطيت الفقير لكن رياء وسمعة، فيسحب على وجهه في النار يوم القيامة. ثلاثة، يأتي بالإنسان الشجاع يوم القيامة الله جل وعلا يقول له أنا اعطيتك هاي القوة ما الذي فعلت بها؟ فيقول يا رب قاتلت في سبيلك وجاهدت.
يتخيل أنه العمر الطبيعي لا يمنع منها فن الطب ولا يحيلها، غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة الإنسان. يقول وإذا عجز الطب، فالأمر متعلق بمن؟
بالله تعالى.
وإذا عجز عنه الطب فإن الله تعالى قادر على كل شيء.
نعم بالله،
الله قادر له غير قادر. أصحاب الكهف دخلوا إلى كهفهم، هذا واقع قرآني غير قرآني.
أحسنت.
كم لبثوا؟ 300 وبعد ذلك رجعوا إلى كهفهم، لم يرجعوا إلى كهفهم. هل قال لنا القرآن قد ماتوا أم قال رجع القرآن أم رجعوا إلى كهفهم وبنوا عليهم بنيانا فبنوا عليهم
بنيانا؟
فبالتالي هذه
قرين يقولون إيه والله خو الصلاة قاعد يصليها، هاي الصلاة باطلة جملة وتفصيلة، باطلة. العمل العبادة إذا دخل فيه الرياء أبطله أبطله. ولذلك أنت بالنية لكن تنوي القربة لمن؟ لله تبارك وتعالى، مو تنويها للثنين. أنا خير الشريكين، من أتى بالعمل لي ولغيري أو كلته لغيري. الحالة الثانية، لا، الإنسان يعمل العمل لكن مو للرياء، يعمل العمل لله ومع ذلك يدخل في شائبة من الشوائب الأخرى. أنا أعينني الفقير لله تبارك وتعالى، لكن والله هم خلي يقولون هذا خلاله فرد اسم وبصمة إيجابية في حياة الفقراء والضعفاء، بعكس الحالة الأولية. الحالة الأولية العمل من أول رياء، وهنا لا، هنا لله تبارك وتعالى لكن يدخل به مداخل أخرى. الجواب دخل أحدهم على رسول الله، قال له: يا رسول الله، أنا أقاتل بين يديك والجهاد لله تبارك وتعالى، لكن في بعض الأحيان تأخذني الحمية وأظل أقاتل وأجاهد كي يقال عني شجاع، فشو تقول؟ بهل أثناء نزل الأمين جبرائيل على رسول الله وهو يحمل هذه الآية: ولا يشركون بعبادتي ربه أحدا. الإنسان المؤمن إذا أتى بعمل ينبغي عليه أن لا يشرك بعمله أحدا غير الله جل وعلا. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يأتي الإنسان بالعمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا اللي الآيات الكريمة تشير له: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الكثير الآن من علماء الاجتماع يقولون ما يقدر الإنسان يأتي بالعمل خالصا لله تبارك وتعالى، وإحنا نقول لهم أدل دليل على وجود شيء وقوعه: اقرأوا تاريخ المسلمين وشوفوا ظاهرة الإخلاص التي بدت في حياة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بحاجة لمن إلى هذا الطعام ومع ذلك يقدم الآخرين في حقق الإيثار. أخاف واحد يشوفه ويذكر فيما بعد كانوا يعطون ما يعطون لكي لا يطلع على عطائهم أحد إلا الله تبارك وتعالى. أهل المدينة ما فقدوا صدقة السر إلا إذا استشهد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام موسى بن جعفر اللي احنا الآن في جواره قبره الطاهر، كل من ترجم للإمام يعبر عن الإمام بصاحب الصرر والبدر، يشلشل ظلام الليل يخلي هاي الدراهم والدنانير بشبه الصرر والبدر، وفي ظلام الليل الدامس يأتي إلى بيوت الضعفاء والفقراء ويوزعها لكي لا يطلع على هذا العطاء أبدا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الضربة إلى الشهادة، هاي الأيام الثلاثة اللي ما قدر يطلع بها الإمام عليه السلام، أولاده من بعد ما أنواروا جسده الطاهر في التراب ورجعوا مروا بالخربة وإذا بهم يرون فقيرا هناك، قالوا له: من اللي أنت كان يعينك؟ من اللي كان يجيب لك بالطعام؟ قال لهم: كان رجل يأتيني يؤانسني، لكن هاي ثلث أيام إليه ولم أرى مجيئه في هذا المكان. عند ذاك عرف على أن الذي كان يأتيه هو إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإخلاص بهالدرجة حققه الكثيرون، وفي الطليعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلهي ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وهذا هو معنى الإخلاص. الإخلاص معناه تجسد جليا في هذه الآيات الكريمة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هل لبعض الأدباء صار يخاطب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقولهم أنتوا اللي غدقتوا على الفقير وعلى المسكين وعلى اليتيم، ليت الأولى أطعموا المسكين قوتهم وصاحبيه وهم في غاية السغب يرون بالطف أطفالا لهم بقيت يستصرخون من الآباء كل أبي. يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، أيها الإمام المجتبى، سيدي أبا عبد الله، أنتم اللي شلتوا ما عندكم من الطعام وطيتوا إلى اليتيم وإلى المسكين وإلى الأسير، ليت أعينكم ترى يتاماكم يوم عاشورا. ليت الأولى أطعموا المسكين قوتهم وصاحبيه وهم في غاية السغب يرون بالطف أطفالا لهم بقيت يستصرخون من الآباء كل أبي. وآخر نبلة في كنانة سيد الشهداء أبي عبد الله من هؤلاء الأطفال والأيتام هو ولده الرضيع عبد الله، هذا آخر نبل اللي قدمه الحسين قربانا في سبيل الله تبارك وتعالى. 3 أيام منع النساء من شرب الماء، فجف اللبن في ثدي أمه الرباب، أقبلت برضيعها إلى عمته الحوراء زينب: خذوا رضيعكم يا آل رسول الله. أقبلت زينب إلى سيد الشهداء: أخي حسين، هذا ولدك يتلظى عطشا. أقبل به المولى أبو عبد الله إلى القوم: يا قوم إن كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الرضيع؟ وإذا تخافون أن أشرب من الماء خذوه واسقوه جرعة من الماء. تنازعوا فيما بينهم، البعض قال إذا كان الذنب للكبار فما ذنب هذا الرضيع، اسقوه شربة من الماء. الآخر قال لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. صار اللقط فيما بين الجيش، جيش العدو، وإذا بصوت يرتفع من اللعين عمر بن سعد حرملة: اقطع نزاع القوم. قال: ماذا أصنع؟ أرمي الوالد أم الولد؟ يقول: قال لي بل ارمي الولد. وضعت السهم في كبد القوس وأنا أحقق أين أرمي الطفل. هبت ريح أماطت البرقع من رقبة الطفل فبانت رقبته وكأنها إبريق فضة. رميته بالسهم وقع في منحره، فر هذا الطفل من حرارة السهم، اعتنق رقبة أبيه، عاد به الحسين إلى المخيم مذبوحا من الوريد إلى الوريد. وهذا المصاب خلى لوعة في قلوب أهل البيت. تدري من بعد واقعة الطف المنهال يدخل على الإمام زين العابدين، الإمام يسأله: ما صنع بحرملة؟ قال له: سيدي حي يرزق. رفع الإمام يديه بالدعاء: اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد، دلالة على أن أكو لوعة في قلوب أهل البيت على مصاب هذا الرضيع. شلشل ظلام ليل 11، أعطوا النساء الماء، خلتن الحوراء في مكان واحد، في منتصف الليل افتقدت الرباب، سألت عنها أختها أم كلثوم: أين الرباب؟ قالت: لا علم لي بها. خرجت زينب تبحث عن الرباب، رأت رجلا واقفا إلى قرب المكان للنساء بي، من أنت وما وقوفك في هذا المكان؟ قال: لا لكم ولا عليكم، ولكن جئت أحرسكم هذه الليلة. تنفست الصعداء زينب: آه آه، أبعد عيني أبي الفضل العباس أنت تحرسنا؟ ثم هرولت إلى جهة الميدان، وإذا بها ترى الرباب واضع رضيعها في حجرها تدنيه إلى صدرها وهي تقول: ولدي صدري أوجعني، ثدياي درت عليك يا ابني الجنيت بالظلمة تلالي تلالي عقبك غدت ظلم الليالي، أنا أهزن بالمهد والمهد خالي ودورا على يميني وشمالي، والله أنا بيت وصفا من الزلم خالي. أم وأخذت تخاطب رضيعها تقول له: يا ابني يا ابني لا تشوف الليل عقب عينك شلون اقضيه، نصب الدمع والحسرة ونص احلم واشوفك بي واقول: ترد ليالينا والزمان الفات نرجع لي. ارجعت هالحوراء الى مكانها في منتصف الليل، وإذا بالرباب تنتبه يقظة فزعة مرعوبة، تخاطبها الحوراء زينب: ما دهاكي رباب؟ ليش كل ساعة وتفزين من النوم بهذا الوضع؟ تقلها: أفز أفز بالليل مرعوبة وهزن ليل مهد بيدي بدي بحلات النوم يا زينب لبالي بجولي يدي. آيا يا بني تقضي على نهر الفرات ظمن والماء أشربه صفوا بلا كدري. إلهي نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين وبالإمامين الجوادين، فرج عنا يا الله، عجل ظهور مولانا، اشف اللهم مرضانا، ارحم اللهم موتانا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمنا وجميع المؤمنين في أوطانهم يا الله، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد اللهم حماة الدين، واحفظ اللهم مراجع المؤمنين، أيد وانصر اللهم حشدنا والمجاهدين والمرابطين يا رب العالمين. الحاضرون المؤسسون الذاكرون السامعون تقبل عملهم إلى أمواتهم ومن مات على الإيمان، بلغ الجميع ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.